وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. أي إن الترجمة تشتمل على حكمين اثنين. الحكم الأول حكم السبي يصوم إذا أطاق الصيام ليتمرن لا للوجوب. وحكم من وجب عليه الصوم من غير الصبيان في أثناء الشهر أو في أثناء اليوم ما لا يفعل. هذان الحكمان نأخذهما من الأحاديث الآتية. الحديث الأول عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء أي صباح عاشوراء إلى القرى التي إلى قرى الأمصار التي حول المدينة فنادى فيهم منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا من كان أصبح صائما فليتم صومه. أي من بلغه أن صوم عاشوراء واجب فصام فليتم صومه. وكان صوم عاشوراء قبل وجوب صيام رمضان كان واجبا. ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. المصنف يريد أن يفهم من هذا الحديث بأن الذين لم يمسكوا ولم يبيتوا النية من الليل فبلغهم وجوب صوم عاشوراء في أثناء النهار يصومون بقية يومهم وأن ذلك كاف وليس ذلك إمساكا لحرمة الوقت كما يقوله جمهور أهل العلم. ولكن المصنف أبو البركات يرى إن هذا صيام وإن كان واجبا إلا أنه لم يجب قبل ذلك الوقت. هذا وقت وجوبي أي وقت أن بلغهم نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليهم الصيام بالنسبة لمن لم يبيت النية من قبل عليه أن يمسك من حينه فيعتبر صائما وتعتبر هذه النية ولو كانت من النهار لأن هذا أول وجوبه. هذا فهم لأبي البركات ومعه جماعة من الحنابلة ويخالفه في هذا جمهور الفقهاء كما نص على ذلك الحافظ ويرى إن هذا إمساك لحرمة الوقت ولا يكون دليلا لجواز النية من الليل. والمسألة فقهية خلافية. يقول فكنا بعد ذلك نصومه يوم عاشوراء ونسومه صبياننا. يقول ربيع كنا بعد ذلك أي بعد هذا النداء وتبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس نصوم هذا اليوم ونسومه صبياننا الصغار الصغار منهم لأن الكبار يجب عليهم الصيام. ونذهب إلى المسجد ومعنا صبياننا الصائمون فنجعل لهم اللعبة من العهن من الصوف وليست لديهم هذه اللعبات المنتشرة الآن لكن يجعلون لهم نوعا من الصوف المدبوغ فيلهو به الصبي إذا بكى للطعام. فإذا بكى أحدهم من الطعام أي من أجل الطعام أعطيناها اللعبة أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار أي نلهيه ونشغله عن الطعام حتى يكون عند الإفطار فيفطر. هكذا كانوا يحرصون على تربية أولادهم على الصيام بالنسبة لمن يطيق، أما الذي لا يطيق لا يكلف. أخرجاه قال البخاري، وقال عمر لنشوان، نشوان أو نشوان على وزن سكران لفظا ومعنى، نشوان هو سكران على وزنه وفي معنى، إلا أن نشوان من كان سكره أخف. قال لنشوان في رمضان، سكر رجل شرب في رمضان فأتي به إلى عمر رضي الله عنه، ولما قرب منه قال بأنفه ومنخريه هكذا من رائحته، فعثر الرجل فقال له على وجهك، وشدد عليه، ثم قال صبياننا صوم وأنت تسكر في نهار رمضان، فأمر بضربه فضرب 80 جلدة، ثم نفاه إلى الشام. هكذا عمر من حصل منه نوع من الانحراف لا يتركه في المدينة ينفي، هذا واحد منهم، والآخر شخص كان يتعرض للناس ويسأل عن المفردات الغريبة في القرآن ويشوش على الناس. فاستدعاه عمر وقد جمع عنده عراجين النخل، فجعل يضرب في رأسه إلى أن أدماه، ثم أطلقه وعاد عليه اليوم الثاني واليوم الثالث، وفي اليوم الثالث قال المضروب لا تقتلني يا أمير المؤمنين، والله إني أحس بأن الذي كان في رأسي خرج. عمر دواء للشيطان ويده فيها علاج ودواء، لعل ذلك يستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يسلك فجا سلكه عمر رضي الله عنه. ونفى هذا الرجل المشوش على عقيدة المسلمين، نفاه إلى البصرة وبلغ الناس بأنهم يقاطعوه، فقاطعوه، فإذا أقبل الرجل على مجلس كهذا يقومون جميعا يقولون هذه عزيمة أمير المؤمنين، إلى أن استوحش الرجل في البصرة كما يقول بعض المؤرخين، عاش كأنه جمل أجرب لا يقربه أحد، إلى أن تاب وحسنت توبته، فكتب والي البصرة إلى عمر بتوبته. هكذا كان يفعل عمر صيانة لعقيدة المسلمين وحفاظا على مكانة هذه المدينة النبوية العاصمة الأولى للمسلمين يحافظ عليها. لذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من يحدث في المدينة حدثا يرتكب كبيرة ويفعل بدعة أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه المدينة يجب أن يعرف سكانها ومن يجاورها مكانتها عند الله، ليست بلدا عاديا، بلد يكون ملعونا من يرتكب فيها في هذه المدينة الكبائر ومن يحدث فيها البدع، فلينتبه المرء لنفسه. وبعد، هذا استطراد، الشيء بالشيء يذكر، ولكن الذي نحن بسدده، قال عمر لنشوان ويلك وصبياننا صيام، فضرب محل الشاهد وصبياننا صيام، لأن الصبيان كانوا يؤمرون بالصيام أمرا، قد يكون الأمر على الولي أمر وجوب، ولكن بالنسبة للصبي الصوم ليس واجبا عليه ولكن للتمرين وللتربية وليتعود ذلك. هذا الذي عليه الجمهور. وأنكر ذلك جمهور المالكية أنه لا يشرع في حق الصبيان فيعتذر لهم كما قلنا غير مرة الاعتذار لأمثال هؤلاء من الفقهاء الذين قد ينكرون حكما جاء في حديث صحيح يعتذر لهم بأن الحديث لم يبلغهم ولهم عذرهم. ولكن ليس لمالكي أو لمن ينتسب إلى المالكية بعد أن يبلغه هذا الخبر أن يقدم مالكيته على الحديث فيرفض الحديث، هذا الذي لا يجوز. أي بالنسبة لإمام من الأئمة أو فقيه من الفقهاء أو جماعة من الفقهاء من أي مذهب لم يبلغهم حديث واجتهدوا في حكم فخالفوا الحديث في اجتهادهم وربما ردوا ظاهر الحديث باجتهادهم، هؤلاء التماس العذر لهم واجب، ولا نتهمهم بأنهم يتعمدون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول لعلهم لم يبلغهم هذا الحديث أو لم يصح عندهم. ولكن كيف يعتذر لطالب علم في هذا الوقت بعد أن دونت الأحاديث وغربلت وعرف الصحيح من الضعيف واطلع على الحديث ثم يقول إن هذا الحديث مخالف لمذهبي فيتركه، هل له من عذر؟ لا عذر له. فالواجب عليه أن يعمل بنصيحة الأئمة. الأئمة الأربعة كما قلنا غير مرة اتفقوا جميعا على القول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف الحديث وإن خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. هذا الكلام مشهور من الإمام الشافعي، لكن بعد التتبع ثبت أنه قول الأئمة الأربعة جميعا، قالوا كلهم هذا القول، لذلك لا عذر لمتعصب اليوم. وقول بعضهم إن في ذلك تعذيب للصغير بعبادة شاقة، كما قلت عذرهم ما أشرنا إليه، ولا يجوز أن يعمل بهذا الكلام بعد الآن طالب علم علم السنة. وعن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفد ثقيف بإسلام ثقيف، قال وقدموا عليه في رمضان، وفد ثقيف أسلموا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وضرب عليهم قبة في هذا المسجد، أي ضرب لهم وهيأ لهم قبة يسكنون فيها في هذا المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن المسجد يصلح للنوم، وكراهة من كره من بعض الفقهاء النوم في المسجد لا دليل لهذه الكراهة، بل بعض الصحابة من الشباب الذين لا بيوت لهم كانوا يسكنون في المسجد، وكان أحدهم إذا حصل بينه وبين أهله شيء وتكدر خرج إلى المسجد ونام في المسجد، ليس هناك فندق يبحث ليسكن فيه، يسكن في المسجد حتى تهدأ الحال ثم يرجع إلى بيته. المسجد خصوصا هذا المسجد فيما مضى ليس محل صلاة فقط، محل صلاة وتعليم، هو الجامعة، هو المسجد، هو المعهد، هو محل تهيئة الجيش، يعني مسجد صالح لكل عمل يقوم بما تقوم به الوزارة الداخلية والوزارة الخارجية ووزارة الدفاع، كل ذلك كان من هذا المسجد. إذن ليس المسلمون الأولون ليسوا يصلون وفينصرفون فقط، يعملون في المسجد يتعلمون ويعلم بعضهم بعض، ومن اضطر نام فيه. بهذا يجتمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد بالجيش فيرسلهم ويستقبل الوفود في هذا المسجد. إذن هو كل شيء في ذلك الوقت. فلما أسلموا ساموا ما بقي عليهم من الشهر. هذا دليل الترجمة أو شاهد الترجمة عند قوله وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو أثناء اليوم، هذا محل الشاهد. وأن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أي قبيلة أسلم أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم واقضوا. رواه أبو داود. هذا الشاهد الثاني بالنسبة لمن يصوم بقية اليوم. أبو البركات يريد أن يفهم من هذه الأحاديث أن تبييت النية لا يجب في مثل هذا، وأن الوجوب بدأ من حيث علموا، فعليهم أن ينووا فيصوموا. نعم.
وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبا، وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه، ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية، لأن صومه إنما لزمهم في أثناء اليوم.
يعني هذه الإجابة في الشرح. قال المصنف رحمه الله تعالى أبو البركات بعد أن ساق حديث الربيع وما بعده ما لفظه استنتاجا واستنباطا للحكم، وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبا، هذا واضح. وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ السبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه، هذا الحكم محل خلاف، ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية، لأن صومه إنما لزمه في أثناء اليوم، إيه لا يستنبط من هذا بأن تبييت النية غير واجب، لأن هذه حالة خاصة. في هذه الحالة التبييت لا يجب، لأن وجوب الصيام نفسه إنما لزمه في أثناء اليوم، فعليه أن ينوي من حيث لزمه الصيام. ولا ينبغي أن يفهم من هذا عدم وجوب تبييت النية في صيام رمضان وفي كل صوم واجب. قال وقد قدمنا الكلام على جميع هذه الأطراف. قال الإمام الشوكاني قدمنا الكلام على جميع هذه الأطراف، أي بالنسبة للتبييت، هل التبييت واجب في الفرد فقط أو واجب في الفرد والنفل معا؟ وكلام من فرق بين الفرد والنفل تقدم كل ذلك في أول الباب. نعم. وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم، أي إن الترجمة تشتمل على حكمين اثنين. الحكم الأول حكم السبي يصوم إذا أطاق الصيام ليتمرن لا للوجوب، وحكم من وجب عليه الصوم من غير الصبيان في أثناء الشهر أو في أثناء اليوم ماذا يفعل. هذان الحكمان نأخذهما من الأحاديث الآتية. الحديث الأول عن الربيع بنت معول بن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء اعتباها عاشوراء إلى القرى إلى قرى الأمصار التي حول المدينة. فنادى فيهم منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: من كان أصبح صائما فليتم صومه، أي من بلغه أن صوم عاشوراء واجب فصام فليتم صومه. وكان صوم عاشوراء قبل وجوب صيام رمضان كان واجبا، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. المصنف يريد أن يفهم من هذا الحديث بأن الذين لم يمسكوا ولم يبيتوا النية من الليل فبلغهم وجوب صوم عاشوراء في أثناء النهار يصومون بقية يومهم، وأن ذلك كاف وليس ذلك إمساكا لحرمة الوقت كما يقوله جمهور أهل العلم، ولكن المصنف أبو البركات يرى إن هذا صيام وإن كان واجبا إلا أنه لم يجب قبل ذلك الوقت، هذا وقت وجوبي، أي وقت أن بلغهم نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليهم الصيام بالنسبة لمن لم يبيت النية من قبل، عليه أن يمسك من حينه فيعتبر صائما، وتعتبر هذه النية ولو كانت من النهار لأن هذا أول وجوبه. هذا فهم لأبي البركات ومعه جماعة من الحنابلة، ويخالفه في هذا جمهور الفقهاء كما نص على ذلك الحافظ، ويرى إن هذا إمساك لحرمة الوقت ولا يكون دليلا لجواز النية من الليل، والمسألة فقهية خلافية. يقول: فكنا بعد ذلك نصومه يوم عاشوراء ونسومه صبياننا. يقول ربيع: كنا بعد ذلك، أي بعد هذا النداء وتبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، نصوم هذا اليوم ونسومه صبياننا الصغار، الصغار منهم لأن الكبار يجب عليهم الصيام. ونذهب إلى المسجد ومعنا صبياننا الصائمون، فنجعل لهم اللعبة من العهن من الصوف، وليست لديهم هذه اللعبات المنتشرة الآن، لكن يجعلون لهم نوعا من الصوف المدبوغ فيلهو به الصبي إذا بكى للطعام، فإذا بكى أحدهم من الطعام أي من أجل الطعام أعطيناها اللعبة، أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار، أي نلهيه ونشغله عن الطعام حتى يكون عند الإفطار فيفطر. هكذا كانوا يحرصون على تربية أولادهم على الصيام بالنسبة لمن يطيق، أما الذي لا يطيق لا يكلف. أخرجاه قال البخاري، وقال عمر لنشوان، نشوان أو نشوان على وزن سكران لفظا ومعنى، نشوان هو سكران على وزنه وفي معنى، إلا أن نشوان من كان سكره أخف. قال لنشوان في رمضان: سكر رجل شرب في رمضان فأتي به إلى عمر رضي الله عنه، ولما قرب منه قال بأنفه ومنخريه هكذا من رائحته فعثر الرجل فقال له على وجهك وشدد عليه، ثم قال صبياننا صوم وأنت تسكر في نهار رمضان، فأمر بضربه فضرب 80 جلدة ثم نفاه إلى الشام. هكذا عمر من حصل منه نوع من الانحراف لا يتركه في المدينة ينفي، هذا واحد منهم. والآخر شخص كان يتعرض للناس ويسأل عن المفردات الغريبة في القرآن ويشوش على الناس، فاستدعاه عمر وقد جمع عنده عراجين النخل فجعل يضرب في رأسه إلى أن أدماه، ثم أطلقه وعاد عليه اليوم الثاني واليوم الثالث، وفي اليوم الثالث قال المضروب لا تقتلني يا أمير المؤمنين، والله إني أحس بأن الذي كان في رأسي خرج. عمر دواء للشيطان ويده فيها علاج ودواء، لعل ذلك يستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يسلك فجا سلكه عمر رضي الله عنه. ونفى هذا الرجل المشوش على عقيدة المسلمين، نفاه إلى البصرة وبلغ الناس بأنهم يقاطعوه، فقاطعوه، فإذا أقبل الرجل على مجلس كهذا يقومون جميعا يقولون هذه عزيمة أمير المؤمنين، إلى أن استوحش الرجل في البصرة كما يقول بعض المؤرخين، عاش كأنه جمل أجرب لا يقربه أحد، إلى أن تاب وحسنت توبته فكتب والي البصرة إلى عمر بتوبته. هكذا كان يفعل عمر صيانة لعقيدة المسلمين وحفاظا على مكانة هذه المدينة النبوية العاصمة الأولى للمسلمين يحافظ عليها. لذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من يحدث في المدينة حدثا يرتكب كبيرة ويفعل بدعة أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه المدينة يجب أن يعرف سكانها ومن يجاورها مكانتها عند الله، ليست بلدا عاديا، بلد يكون ملعونا من يرتكب فيها في هذه المدينة الكبائر ومن يحدث فيها البدع، فلينتبه المرء لنفسه. وبعد، هذا استطراد، الشيء بالشيء يذكر، ولكن الذي نحن بسدده، قال عمر لنشوان ويلك وصبياننا صيام، فضربه، محل الشاهد وصبياننا صيام، لأن الصبيان كانوا يؤمرون بالصيام أمرا، قد يكون الأمر على الولي أمر وجوب، ولكن بالنسبة للصبي الصوم ليس واجبا عليه ولكن للتمرين وللتربية وليتعود ذلك. هذا الذي عليه الجمهور، وأنكر ذلك جمهور المالكية أنه لا يشرع في حق الصبيان، فيعتذر لهم كما قلنا غير مرة الاعتذار لأمثال هؤلاء من الفقهاء الذين قد ينكرون حكما جاء في حديث صحيح، يعتذر لهم بأن الحديث لم يبلغهم ولهم عذرهم، ولكن ليس لمالكي أو لمن ينتسب إلى المالكية بعد أن يبلغوا هذا الخبر أن يقدم مالكيته على الحديث فيرفض الحديث، هذا الذي لا يجوز. أي بالنسبة لإمام من الأئمة أو فقيه من الفقهاء أو جماعة من الفقهاء من أي مذهب لم يبلغهم حديث واجتهدوا في حكم فخالفوا الحديث في اجتهادهم وربما ردوا ظاهر الحديث باجتهادهم. هؤلاء التماس العذر لهم واجب، ولا نتهمهم بأنهم يتعمدون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول لعلهم لم يبلغهم هذا الحديث أو لم يصح عندهم. ولكن كيف يعتذر لطالب علم في هذا الوقت بعد أن دونت الأحاديث وغربلت وعرف الصحيح من الضعيف واطلع على الحديث، ثم يقول إن هذا الحديث مخالف لمذهبي فيتركه؟ هل له من عذر؟ لا عذر له. فالواجب عليه أن يعمل بنصيحة الأئمة. الأئمة الأربعة كما قلنا غير مرة اتفقوا جميعا على القول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن خالف الحديث وإن خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا الكلام مشهور من الإمام الشافعي، لكن بعد التتبع ثبت أنه قول الأئمة الأربعة جميعا، قالوا كلهم هذا القول، لذلك لا عذر لمتعصب اليوم. وقول بعضهم إن في ذلك تعذيب للصغير بعبادة شاقة، كما قلت عذرهم ما أشرنا إليه، ولا يجوز أن يعمل بهذا الكلام بعد الآن طالب علم علم السنة. وعن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفد ثقيف بإسلام ثقيف، قال وقدموا عليه في رمضان، وفد ثقيف أسلموا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، وضرب عليهم قبة في هذا المسجد، أي ضرب لهم وهيأ لهم قبة يسكنون فيها في هذا المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن المسجد يصلح للنوم، وكراهة من كره من بعض الفقهاء النوم في المسجد لا دليل لهذه الكراهة، بل بعض الصحابة من الشباب الذين لا بيوت لهم كانوا يسكنون في المسجد، وكان أحدهم إذا حصل بينه وبين أهله شيء وتكدر خرج إلى المسجد ونام في المسجد، ليس هناك فندق يبحث ليسكن فيه، يسكن في المسجد حتى تهدأ الحال ثم يرجع إلى بيته. المسجد خصوصا هذا المسجد فيما مضى ليس محل صلاة فقط، محل صلاة وتعليم، هو الجامعة، هو المسجد، هو المعهد، هو محل تهيئة الجيش، يعني مسجد صالح لكل عمل يقوم بما تقوم به الوزارة الداخلية والوزارة الخارجية والوزارة الدفاع، كل ذلك كان من هذا المسجد. إذن ليس المسلمون الأولون ليسوا يصلون وفينصرفون فقط، يعملون في المسجد يتعلمون ويعلم بعضهم بعض، ومن اضطر نام فيه، بهذا يجتمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد بالجيش فيرسلهم ويستقبل الوفود في هذا المسجد. إذن هو كل شيء في ذلك الوقت. فلما أسلموا ساموا ما بقي عليهم من الشهر، هذا دليل الترجمة أو شاهد الترجمة عند قوله وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو أثناء اليوم، هذا محل الشاهد. وعن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أي قبيلة أسلم أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم واقضوا. رواه أبو داود. هذا الشاهد الثاني بالنسبة لمن يصوم بقية اليوم. أبو البركات يريد أن يفهم من هذه الأحاديث أن تبييت النية لا يجب في مثل هذا، وأن الوجوب بدأ من حيث علموا، فعليهم أن ينووا فيصوموا. نعم.
وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبا، وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه، ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية، لأن صومه إنما لزمهم في أثناء اليوم.
يعني هذه الوجهان في الشرح. قال المصنف رحمه الله تعالى أبو البركات بعد أن ساق حديث الربيع وما بعده ما لفظه استنتاجا واستنباطا للحكم، وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبا، هذا واضح، وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ السبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه، هذا الحكم محل خلاف، ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية، لأن صومه إنما لزمه في أثناء اليوم، إيه لا يستنبط من هذا بأن تبييت النية غير واجب، لأن هذه حالة خاصة. في هذه الحالة التبييت لا يجب، لأن وجوب الصيام نفسه إنما لزمه في أثناء اليوم، فعليه أن ينوي من حيث لزمه الصيام، ولا ينبغي أن يفهم من هذا عدم وجوب تبييت النية في صيام رمضان وفي كل صوم واجب. قال وقد قدمنا الكلام على جميع هذه الأطراف. قال الإمام الشوكاني قدمنا الكلام على جميع هذه الأطراف، أي بالنسبة للتبييت، هل التبييت واجب في الفرد فقط أو واجب في الفرد والنفل معا، وكلام من فرق بين الفرد والنفل، تقدم كل ذلك في أول الباب. نعم.